خطبة.
وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة للخبر ولا يجب
بالتحريم. ومقتضى قوله للخبر أن تكون محرمة، لأن الحديث واحد، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فكيف نوزعه ونقول النهي في الجملتين الأوليين للتحريم وفي الثانية للكراهة؟ الصواب أنها حرام. فإن قال قائل اشتغال الإنسان بعد عقد النكاح أشد تعلقا بالمرأة من الخطبة، قلنا أيضا اشتغال الإنسان في الخطبة قد يكون أشد، لأن الذي عقد استراح، لكن الذي خطب دون أن يعلم ماذا كان ربما ينشغل، هل أطاعوا هل عصوا ماذا يريدون وما أشبه ذلك، وربما يتردد عليه. فالصواب أن خطبة المحرم حرام. نعم.
ولا يجب بالتزويج فدية لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد.
شراء الصيد لم يحرم، الذي المحرم قتل الصيد كما في الآية الكريمة، لا شراء ولا تملكه. وأما قول لا يجب التزويج فدية فنحن معه في أنه لا يجب فدية، لأنه لم يذكر فيه فدية، والأصل براءة الذمة. لكن سيأتينا أنهم أوجبوا في لبس المخيط وفي الطيب الفدية، وعللوا ذلك بأنه للترفه، وأظن أن ترفه الإنسان بعقد النكاح له لا سيما إن كان شابا نعم أبلغ من أن يلبس ثوبا وهو عليه إزار ورداء. ولذلك يمكن هذا الشاب الذي عقد له النكاح على امرأة كان يرغبها ربما لا يرى أنه يمشي على الهوى مو على الأرض من شدة الفرح. نعم نعم نعم. على كل حال نحن معه في أنها لا تجب الفدية، لأن الأصل براءة الذمة، ولو أننا طردنا هذا في جميع المحظورات إلا ما جاء النص به لكان هذا جيدا. نعم. كيف؟ هل الحد إذا حصل في مطار؟ ها؟ وين أهل مكة؟ وين؟ وين؟ لا يقتل ينكح المحرم. وين في؟ أقول إذا عقد يمكن يحصل، لكن إذا عقد هو حرام. نعم.
الثالث قطع الشعر لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن لأنه يتنظف ويترفه به، فأشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطعه فأشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه. ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك.
طيب الدليل الآن أخص من المدلول، ولا يستدل بالأخص على الأعم، والعكس صحيح، يعني يستدل بالأعم على الأخص، ولهذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن يستدل بالأخص على الأعم هذا فيه نظر، لكن إذا قيل يقاس هذا على هذا ننظر هل تمت أركان القياس وشروطه فنقبله، هل لم تتم فإننا لا نقبله. فالآن ما هو المنصوص عن عليه من الشعر الذي لا يحلق؟ الرأس، أليس كذلك؟ طيب غير الرأس كالشارب والأبط والعانة هل يلحق بالرأس؟ نعم قد يقال لا لا يصح القياس. أولا أن شعر الرأس ليس مما يطلب إزالته، بل قال بعض أهل العلم إن شعر الرأس مما يطلب إبقاؤه، بخلاف الشعور الأخرى فإنها مما يطلب إزالتها. فربما يكون قد نسي أن يتنظف بحلق هذه الشعور وإزالتها ثم يذكر وهو محرم فيحتاج إلى ذلك وإن كان ليس ضرورة. ثانيا أن حلق الرأس إنما حرم لأنه يتعلق به نسك وهو التحلل، لأنه لن يتحلل إلا بحلق أو تقصير. وأما شعور الأخرى عجيب فلا يتعلق بها التحلل، يتحلل الإنسان بدون أن يزيله. ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى أن المحرم إنما هو حلق الرأس فقط دون غير من الشعور. بقي أن يقال هل قصف الشعر كحلقه؟ الجواب نعم لا شك أن قصه كحلقه، وأننا إذا قلنا لا يحرم من الحلق فهذه ظاهرية محضة ليس لها حظ من النظر، وذلك لأن التقصير أيضا نسك، أليس كذلك؟ نسك، فلا يقصر الإنسان ولا يأتي بهذا النسك قبل أن يحل منه. طيب لو حلق رأس غيره محرم لا يضر؟ أين لا يضر؟ وقد انصار المؤلف وإن خرج شعره،
وإن خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد. وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره، ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته الفدية، كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من آذاه الشعر.
نعم هذا أيضا صحيح، يعني لو نزل في عينيه شعر وقلنا بتحريم إزالة الشعر من غير الرأس ونزل بعينيه فإنه فلا بأس أن يزيله، لأن ذلك لدفع أذاه كالصائل عليه، كما أن الصيد وهو مؤكد تحريمه إذا صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك قتله، واضح؟ طيب ومثل ذلك لو نزل شعر الحاجب وكان كثيرا يغطي نظره فله أن يقص منه ما يدفع به الأذى عن نفسه. وأما إذا أزال الشعر لدفع أذى غيره، مثل أن يكون في الرأس قمل يستظل بهذا الشعر وأراد أن يحلق الرأس من أجل أن يذهب القمل فعليه الفدية، وهذا نص القرآن، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، وحديث كعب بن عجرة يفسر ذلك حيث يجيء به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية والقمل يتناثر على وجهه من المرض والوسخ، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ثم أمره أن يحلق رأسه ويفتي. لماذا؟ لأن هنا إنما أتلفنا الشعر لدفع أذى غيره به، ومن هنا أخذ ابن رجب رحمه الله قاعدة في قواعد الفقه: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. فهمتم؟ طيب رجل صالت عليه شاة ولم تندفع إلا بالقتل فقتلها، هل يضمنها؟ طيب آخر جاء واضطر إلى ذبح الشاة وهي لغيره وأكلها ففعل، يضمن. الفرق الأولى أتلفها لدفع أذاها، والثانية لدفع أذى غيرها أي لدفع أذاه بها. نعم.
الرابع.
طيب ما الذي لقنك هذا السؤال؟ أنت لقنته؟ لقنت نفسك أو نفسك؟ طيب هذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقول إن قطع شعره فعليه إطعام ستين، وإن قطع شعرتين فإطعام ستينين، وإن قطع ثلاث شعرات فدم، يعني دم أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. ولكن هذا القول ضعيف، لأن قطع ثلاث شعرات ليس حلقا ولا تقصيرا أيضا، ولهذا يلزم من قال إن الفدية في الشعرات أن يقول إن ثلاث شعرات تجزي في التقصير، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا تلزمه الفدية في مثل هذا. بقي علينا إذا حلقه لحاجة ولكنه لم يستوعب الرأس ولم يحلق إلا جزءا يسيرا منه، مثل أن يحلق محلات محل المحاجم، فهل عليه فدية؟
لا.
الله تصرف هذا
ما عليه،
ما هذا الآن أتلف الشعر مو لأجل أذى الشعر، لأجل مصلحة لغيره،
ليس عليه فدية.
المذهب أن عليه شيئا لأنه حلق جزءا من رأسه بينه واضح، فعليه الفدية. وقال شيخ الإسلام لا فدية عليه، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، ولم وبالضرورة سيحلق محل المحاجم، ولم ينقل أنه فدى. والله علق الفدية بماذا؟ بحلق الرأس كله، ولا تحلقوا رؤوسه. وعلى هذا فحلق شعر الرأس إن كان جميعه فعليه الفدية، وإن كان بعضه لحاجة فهو مباح ولا فدية عليه، وإن كان بعضه لغير حاجة فهو حرام ولا فدية عليه، وإن كان شعرة أو شعرتين فهذا ليس فيه شيء إطلاقا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. هذه فيها قول، فيها قول بعض العلماء، ولعل علماءهم يفتونهم بذلك. نعم عبد الرحمن. لا بأس، هذا غير مقصود. نعم.
الرابع تقليم الأظفار يحرم لأنه جزء ينمي ويترفه بإزالته أشبه الشعر، وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المودي، وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فدية، وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه.
أنا عندي فديته، عندكم فدية ولا فديته؟ ولا واقفة. نعم.
وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل، وعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذى قمله
بالضمير. الرابع تقليم الأظفار، فما هو الدليل؟ الترفف فهل الترفه مما نيط به الحكم؟ إن كان كذلك قلنا لا تركب سيارة مكيفة ولا تغتسل بصابون ولا تغسل وسخ ثوبك ولا وسخ بدنك، لأن كل هذا ترف. ولا تنزل بخيمة مكيفة ولا تستعمل المروحة المهفة باليد، لأن كل هذا ترف. ولا تأكل لحم الدجاج لأنه ترف فيما سبق ترف، أما الآن الظاهر ما هو بترف. نعم عادي. على كل حال نقول من قال إن العلة هو الترف؟ يعني ليس عندنا دليل على قطع أو على تحريم قطع شيء من البدن إلا قوله نعم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ أهل الجمع. وقد علمتم أن التعليل الواضح من ذلك هو أن الشعر يتعلق به التحلل فهو نسك، ولهذا قياس الظفر على الشعر أضعف من قياس بقية الشعر على شعر الرأس. وليس هناك دليل يدل على تحريم قطع الأظفار للمحرم ولا على وجوب الفدية فيها أيضا، لكن على ما قال الفقهاء أو جمهور الفقهاء يقولون أنه حرام، يحرم على المحرم أن يقص أظفاره، فإذا فعل فعليه الفدية، لكن الظفر طعام مسكين والاثنان طعام مسكينين والثلاثة دم. ومع ذلك الدم هذا دم تخيير بينه وبين إطعام مساكين أو صيام ثلاثة أيام. طيب فإن انكسر ظفره وآذاه فماذا يصنع؟ يقص هذا المنكسر فقط الذي يندفع بقصه الأذى ولا شيء عليه، لأنه أتلفه لدفع أذى. طيب إن كان فيه قرحة كما قال المؤلف تحتاج إلى قص الظفر، فقص الظفر من أجل مداواة هذه القرحة، فما الحكم؟ جائز ولا حرام؟ جائز للحاجة إلى ذلك، ولكن عليه الفدية، وهذا مبني على أن قص الظفر فيه الفدية، أما على القول الثاني فلا فدية. الراجح عندي عدم وجوب عدم التحريم وعدم الفدية، لكني لا أفتي بذلك خوفا من تهاون الناس. الآن الناس يحترمون الإحرام احتراما بالغا، ولو قلنا لهم هذا لا شيء فيه وحلال تهاونوا به أكثر، استهانوا به. والإنسان ينظر إلى ما يترتب على الفتوى من آثار، وما دمنا لم نرتكب شططا في هذا الأمر غاية ما هنالك أن الناس يتجنبون أخذ الأظفار، ولو جاءوا وسألوا بعد أن قصوا الأظفار لقلنا لا شيء عليه. انت وقت. طيب الأخ عادل تفضل، كان عندكم أسئلة؟
ما كمل السؤال الأول
نعم
بين
الظهر والعصر المطر، هل صلاة المغرب بعد الانتهاء من صلاة العصر؟ اي نعم، اذا جمع بين الظهر والعصر في سفر في لمرض او مطر صلى السنة البعدية بعد صلاة العصر. نعم
اذا كان اليوم مطيرا والامطار تحت باستمرار ولم تنقطع المطر احيانا خلال يوم
نعم. إذا توقف عند أذان الظهر فهل الأسواق تنظفت من الماء وصار لا شق المجيء إلى المسجد أو لا؟ الأحياء التي يقال نعم يقال اجمعوا من أجل الوحي، والأحياء التي يقال لا نقول لا تجمع. ثم يقول الإمام للجماعة إن نزل مطر يشق عليكم معه الحضور إلى المسجد فصلوا في بيوتكم. نعم. سألنا عنها أمس قبل البال.
الأخيرة يا شيخ هو السؤال الثاني سيدنا رجل إجابتكم عليه. الأسبوع الماضي توفي أحد الأخوان وهذا الأمس كان رسوليا.
نعم.
طيب ثم أنا يمن الله عليه وأصبح من أهل السنة والشباب السلفي.
نعم.
ومثل مساجد الشباب تزوج من أهل السنة وكان مؤذنا بعض الوقت لأحد مساجد أهل السنة. فبل أوصى جميع إخوانه على أنه لمات يفقد مظاهر أهل السنة. ولشهادة إخوانه وخاله وأخته. وفادا بوسيلة قام الشباب باستلام الجثة مع إخوانه وتم هدمها والصلاة عليهم. لكن ما احترم الإخوة وبدأت تجد أن يفقد مظاهر الرافضة.
تقولها الأم؟
أي؟
تقوله أمه؟ الإثم على أمه، أمه هي الآثمة. أما الشباب الذي فعلوا ما يقدرون عليه فلا إثم عليه، لأن أمه في الواقع خالفت وصيته. يعني على كل تقدير هي آثمة من جهة مخالفة الوصية. والله عز وجل يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ووصيته هذه ليست جنفا ولا إثما.
هو حتى لم يكن من أهل السنة والآن أخبر فريقين
مؤيد وعلى كل حال إذا علمنا أنه من أهل السنة دفناه في مقابر أهل السنة.
نعم.
لكن إذا حصل معارضة مثل هذه المعارضة فنقول مثلا لمن عارض أنتم الآن خالفتم وصية الرجل والرجل مات الآن ووكل الأمر إلى ما إلى إلى الأحياء فكيف تخالف وصيته؟
فراغ هذا الأمر بما أصاب السيد أنا أعلم لكن أريد ابني عندي مضاد الرافضة.
وين ماتت بالبحر هي للحوت؟ هي تعلم أن تموت هنا وتدفن؟ سهلة هذه. لو إذا كان هذه علة لو أنت أجبتموها قلت من الله يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا بد الأخوة بريئون من هذا، الأخوة بريئون من هذا. وأيضا الميت إن شاء الله له ما نوى، إن الله يفك من شره. على كل حال موضوع انتهى الآن، الأخوة بريئون من كل شيء.
الله إليك يا شيخ،
بارك الله فيك.
السؤال الأخير.
طيب
هل يلزم نفس الشوال أن يصوم
الإنسان الدين الذي عليه؟ لا يمكن أن يصوم ستة من شوال إلا إذا قضى الدين الذي عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال من صام رمضان ومن عليه دين من رمضان ما صام رمضان، صام بعضه.
وانت تفهم هذا قول عائشة انها لا تبغي الا في شعبان في السنة القادمة.
ومن يقول انها تصوم الست؟ نعم. من يقول انها تصوم الست؟ وهل يعقل ان عائشة وهي من افقه النساء ان تدع الفرض وتاتي بالنافلة؟ وهل يعقل أن تدع الفرض وتأتي بنافلة صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنها تبع؟ لو صام الست قبل قضاء رمضان لكانت الست متبوعة وليست تابعة. بارك الله فيكم. إذا إن شاء الله إلى الليل القادم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج من كتاب الكافي: الخامس لبس المخيط، يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضو منه، كالقميص والبرنس والسراويل والخف.
لماذا والسراويل؟
والسراويل والخف، لما روى ابن عمر.
أسألك عن سراويل بدون أل، أتنصرف أم لا؟
ما نوع من الصرف؟
لماذا؟
على وزن المفاعيل، صيغة منتهى الجمهور.
هي جمع،
بعضهم يقول السراويلات هي الجمع.
أنا أتكلم عن سراويل، ما تكلمت عن سراويلات. والحيدة عن الجواب عجز.
يعني السراويل ليست جمع؟
أنا أسألك.
لا، صيغة صيغة جمع.
نعم.
سراويل، لأن مفردها.
ماذا قال ابن مالك في هذه المسألة؟
الله ما يحضرني.
شبه يقترى. نعم، لما ذكر صيغة منتهى الجموع قال: والسراويل بهذا الجمع شبه يقتضى عموم المنع. وهذا يدل على أن السراويل مفرد، والذي جاء في الحديث: لا يلبس السراويلات. وقال بعضهم: إن سراويل جمع وأن المفرد سروال، لكن هذا لغة قليلة، إلا أنها عرفا كثيرة. نعم.
لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورص. متفق عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا من محظورات الإحرام الجماع، والثاني عقد النكاح، والثالث حلق الشعر، والرابع تقديم الأظفار. وذكرنا أن الجماع ثبت أنه محظور بماذا؟ بالقرآن، فلا رفض. وأن الخطبة أو عقد النكاح ثبت بالسنة، وأن قطع الشجر وأن قطع الشعر ثبت بالقرآن، لكن ليس على العموم الذي مشى عليه المؤلف. وأن تقليم الأظفار لم يرد به نص، ولكن بقياس على الشعر. وإذا كان قياس شعر بقية البدن على شعر الرأس فيه نظر، فقياس الأظفار على الشعر من باب أولى. طيب، الرابع، الخامس، لبس المخيط. وهذه العبارة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وإنما قيل أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، لكنها ليست في القرآن ولا في السنة. ومن أجل العدول عما جاءت من السنة في هذا، صار الناس الآن يتساءلون عن الحذاء المخروط، ويتساءلون عن الكمر المخروز وما أشبه ذلك، ولا يرون بأسا بلبس الفنيلة المنسوجة بدون خياط، لأنها عندهم ليست مخيطة. ولو أننا أخذنا بما جاءت به السنة لا زال عنا إشكالات كثيرة، وصار أهوى من هذا التعميم. يقول رحمه: لبس المخيط يحرم عليه لبس كل عمل كل ما عمل للبدن على قدره كالقميص مثلا أو قدر عضو منه كالسراويل والكم وما أشبه ذلك. ثم ضرب أمثلة فقال كالقميص والبرنس والسراويل والخف، وهذه منصوص عليها وبقي عليه واحد وهو العمامة. ثم ذكر ما راه ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، وهذا السؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص. والسؤال عن الذي يلبس لا عن الذي لا يلبس، فهل في الجواب مخالفة للسؤال؟ لا، وذلك لأن اللبس وعدمه نفي وإثبات، فإذا نفينا صار الباقي مثبتا، فإذا قيل لا تلبس كذا ولا كذا ولا كذا صار المعنى البس ما سوى ذلك، البس ما سوى ذلك. ومن المعلوم أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه، فلهذا عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبس، ويكون ما لا يمنع جائزا. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أعطي مجامع الكلم واختصر له الكلام. طيب، قال لا يلبس، ما يلبس المثياب، قال لا يلبس القميص عند القمص جمع، ولكن المعنى واحد. والقميص هو الدرع، والدرع هو ثياب التي علينا الآن، هذا القميص. والثاني ولا العمائم، وهو ما يكور على الرأس. والثالث ولا السراويل، السراويلات عند الجمع، ولا السراويلات وهي ما يلبس في الرجلين ويقطع لكل رجل كم، ولا البرانس، السروات عندي استروا بالجمع، إيه هذه ما هو معروف، يكون مقطعا بمعنى أنه يجعل لكل رجل كم، ولا البرانس، البرانس جمع برنس، قال العلماء وهي ثياب واسعة لها أكمام ولها غطاء يتصل بالرأس، ويلبسها المغاربة مشهورة عندهم. ولا الخفاف معروف ما يلبس من الجلد ونحوه على الرجل، إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فرخص لمن لا يجد النعلين أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من الكعبين. طيب، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران، والزعفران طيب معروف. ولا الورص، قال العلماء والورص أيضا حب ينبت في اليمن كثيرا له رائحة طيبة فهو شبيه بالزعفران، والمعنى لا يلبس ثوبا مطيبا، لا يلبس ثوبا مطيبا، هذا معنى قوله مسه الزعفران ولا الورص. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يعبر بالمثال حتى يلحق به ما كان مثله. طيب، إذن لا يلبس خمس الأشياء: القميص، العمائم، السراويل، البرانس، الخفاف، هذه لا تلبس لذاتها، ولا يلبس ما مسه الزعفران والورص لغيره لا لذاته، وعليه فلا يلبس رداء مسه الزعفران أو الورص ولا إزار. طيب، ننظر الآن، لو لبس طاقية يجوز؟ ليش؟ ما هي عمامة؟ هل يجوز أن يمسح على الطاقية والعمامة؟ إذا ليست عمامة، لكننا نقول إنها تمنع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي مات لا تخمر رأسه، وهذا تخمير للرأس بلباس. طيب، هل يجوز أن يلبس إزارا مخيطا؟ يعني ليس مفتوحا، يجوز أو لا؟ لا لا، على قدر نصف البدن يجوز. اي نعم يجوز، يعني فلو ان الانسان مثلا خاط ازاره ولبسه فهذا ليس بسراويل ولا قميص فيجوز لبسه. طيب، لو لبس فنيله، اسال هل هي قميص؟ هل هي سراويل؟ وش اللي حبيه؟ نعم، لا هي تشبه الواقع السراوي لأنها مفصلة على جزء من البدن، لكن السراوي على الأسفل وهي على الأعلى. طيب، لو لبس المشلح، لو لبس، أنا ما قلت هيئة ولا هيئة، لو لبس المشلح لا يجوز كذا. طيب، كيف لا يجوز؟ أليس رداء يشبه الرداء؟ نعم، كيف؟ نعم، أشبه ماله البرص. نعم، أقرب ماله البرنس. طيب، لو استعمل هذه الأشياء على غير اللباس، يعني تلفف بالقميص، يجوز؟ إيه، لأن الرسول قال لا يلبس، واللفافة ليست لبسا، ولهذا نرى أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على النص، فهو خير من تعميم يوجب التخليط، وهو قولنا لبس المخيط، يعني أشكل العام وحق لهم أن يشكل عليه. ثم إنه قد يتناول أشياء لا يحرمها الشرع، فنقول إذا أردنا أن نحدد الموضوع حقيقة لا يلبس هذا الشيء، ولا نتعدى الحدود، والذي يمنع الخلق ويرخص لهم هو الله عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هل يلبس الساعة؟ ليش؟ ليست من المنصوص ولا في معنى المنصوص. طيب، يلبس المناظر للعين؟ نقول فيها كما قلنا بالأول. يلبس سماعة الأذن؟ نعم. طيب، يتقلب القربة؟ نعم، قربة يراها على كتب. نعم. المهم افهم هذه الخمسة وما كان في معناها، وما عدا ذلك فهو جائز. فإن قال قائل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين وهل هذا إلا إفساد لهما؟ قلنا أمر حتى تخرج عن صفة الخفين، ولهذا قال أسفل من الكعبين وتكون أشبه ماله النعل. نعم،
وسواء في هذا ما كان من خرق أو جلد مخيط بالإبر أو ملصق بعضه إلى بعض، لأنه في معنى المخيط والتبان والرام.
خير من هذا أن نقول لأنه في معنى المنصوص هذا، لأن ما في أي نص يقول المخيط حرام. هنا
والتبان والران كالسراويل لأنه في معناه، وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما.
التبان ما أي السروال القصير. نعم، والران نوع من الخفاء. ما عندكم تفسير لها الران؟ لأن عندي المران، لكن الران يؤتى بها إن شاء الله بعد.
وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز لأنه كالسراويل وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق ولا يجوز له
إيجاب الفدية بلبس المخيط بناء على هذا القياس العليل نرى أنه لا يصح إلا إذا أجمع العلماء على ذلك فالإجماع حجة وإلا فإيجاب الفدية بلبس المخيط فيه نظر ولكن القياس لو أردنا أن نقيس لقلنا لأن هذا فعل ممنوعا في الإحرام فلزمته الفدية كالحلق نعم وهو قريب مما قال المؤلف لكن نحن نفتي بلزوم الفدية وهي على التخير كما تعرفون لئلا يتوانى الناس ويتهاونوا لأنه لو قيل لا فدية عليكم هان الأمر على الناس هنا
ولا يجوز له عقد ردائه عليه لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا ولأنه يصير بالعقد كالمخيط ولا يجوز له أن
هذا فيه نظر والصواب أنه يجوز أن يعقد الرداء وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو على سبيل الاحتياط وعمر وابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة رضي الله عنه فالصواب أن عقد الرداء جائز لكن نظرا للخلاف ينبغي للإنسان أن لا يفعله إلا عند الحاجة طيب شبكه بدون عقد ها؟ شبكه بدون عقد نقول كالعقد فيكره على ما ذهب إلى المؤلف وهذا إذا كان الشبك في مشبك واحد أما ما يفعله بعض الناس يشبك الرداء من عند الحنجرة إلى العانة ففي جواز هذا نظر لأن هذا صار كالقميص أما إذا عقده الإنسان ولا سيما عند الحاجة فلا بأس لأن بعض الناس يحتاج إلى عقده مثل أن يكون هو الذي يتولى الطبخ أو إحضار الشاي أو القهوة أو ما أشبه ذلك نعم
ولا يجوز له أن يزره عليه ولا يخله بشوكة ولا غيرها ولا يغرز طرفيه ولا يغرز طرفيه في إزاره لأنه في معنى عقده وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة وله أن يشد وسطه بعمامة وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض. وله أن يلبس الهميان أو الهميان.
لا شك أن هذا أقول كله لا دليل عليه، يعني كون الإزار له أناقدة لأنه يحتاج إليه لست العورة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة للخبر ولا يجب بالتحريم.
ومقتضى قوله الخبر أن تكون محرمة، لأن الحديث واحد، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فكيف نوزعه ونقول النهي في الجملتين الأوليين للتحريم وفي الثانية للكراهة؟ الصواب أنها حرام. فإن قال قائل اشتغال الإنسان بعد عقد النكاح أشد تعلقا بالمرأة من الخطبة، قلنا أيضا اشتغال الإنسان في الخطبة قد يكون أشد، لأن الذي عقد استراح، لكن الذي خطب دون أن يعلم ماذا كان ربما ينشغل، هل أطاعوا هل عصوا ماذا يريدون وما أشبه ذلك، وربما يتردد عليه. فالصواب أن خطبة المحرم حرام. نعم.
ولا يجب بالتزويج فدية لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد.
شراء الصيد لم يحرم، الذي المحرم قتل الصيد كما في الآية الكريمة، لا شراء ولا تملكه. وأما قول لا يجب التزويج فدية فنحن معه في أنه لا يجب فدية، لأنه لم يذكر فيه فدية، والأصل براءة الذمة. لكن سيأتينا أنهم أوجبوا في لبس المخيط وفي الطيب الفدية، وعللوا ذلك بأنهم الترفه، وأظن أن ترفه الإنسان بعقد النكاح له لا سيما إن كان شابا نعم أبلغ من أن يلبس ثوبا وهو عليه إزار ورداء. ولذلك يمكن هذا الشاب الذي عقد له النكاح على امرأة كان يرغبها ربما لا يرى أنه يمشي على الهوى مو على الأرض من شدة الفرح. نعم و نعم نعم على كل حال نحن معه في أنها لا تجب الفدية، لأن الأصل براءة الذمة، ولو أننا طردنا هذا في جميع المحظورات إلا ما جاء النص به لكان هذا جيدا. نعم. كيف؟ هل الحد إذا حصل في مطار؟ ها؟ وين أهل المكة؟ وين؟ وين؟ لا يقتل ينكح المحرم. وين في واحد؟ أقول لك إذا عقد يمكن يحصل، لكن إذا عقد هو حرام. نعم.
الثالث قطع الشعر لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن لأنه يتنظف ويترفه به، فأشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه. ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك.
طيب الدليل الآن أخص من المدلول، ولا يستدل بالأخص على الأعم، والعكس صحيح، يعني يستدل بالأعم على الأخص، ولهذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يستدل بالأخص على الأعم هذا فيه نظر، لكن إذا قيل يقاس هذا على هذا ننظر هل تمت أركان القياس وشروطه فنقبل، هل لم تتم فإننا لا نقبله. فالآن ما هو المنصوص عن عليه من الشعر الذي لا يحلق؟ الرأس، أليس كذلك؟ طيب، غير الرأس كالشارب والأبط والعانة هل يلحق بالرأس؟ نعم، قد يقال لا، لا يصح القياس. أولا أن شعر الرأس ليس مما يطلب إزالته، بل قال بعض أهل العلم إن شعر الرأس مما يطلب إبقاؤه، بخلاف الشعور الأخرى فإنها مما يطلب إزالتها. فربما يكون قد نسي أن يتنظف بحلق هذه الشعور وإزالتها ثم يذكر وهو محرم فيحتاج إلى ذلك وإن كان ليس ضرورة. ثانيا أن حلق الرأس إنما حرم لأنه يتعلق به نسك وهو التحلل، لأنه لن يتحلل إلا بحلق أو تقصير. وأما شعور الأخرى عجيب فلا يتعلق بها التحلل، يتحلل الإنسان بدون أن يزيله. ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى أن المحرم إنما هو حلق الرأس فقط دون غير من الشعور. بقي أن يقال هل قصف الشعر كحلقه؟ الجواب نعم لا شك أن قصه كحلقه، وأننا إذا قلنا لا يحرم إلى الحلق فهذه ظاهرية محضة ليس لها حظ من النظر، وذلك لأن التقصير أيضا نسك، أليس كذلك؟ نسك، فلا يقصر الإنسان ولا يأتي بهذا النسك قبل أن يحل منه. طيب لو حلق رأس غيره محرم لا يضر؟ أين؟ لا يضر، وقد انصار المال وإن خرج شعره،
وإن خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد. وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره، ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر، ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته الفدية، كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من آذاه الشعر.
نعم، هذا أيضا صحيح، يعني لو نزل في عينيه شعر وقلنا بتحريم إزالة الشعر من غير الرأس ونزل بعينيه فإنه فلا بأس أن يزيله، لأن ذلك لدفع أذاه كالصائل عليه، كما أن الصيد وهو مؤكد تحريمه إذا صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك قتله، واضح؟ طيب، ومثل ذلك لو نزل شعر الحاجب وكان كثيرا يغطي نظره فله أن يقص منه ما يدفع به الأذى عن نفسه. وأما إذا أزال الشعر لدفع أذى غيره، مثل أن يكون في الرأس قمل يستظل بهذا الشعر وأراد أن يحلق الرأس من أجل أن يذهب القمل فعليه الفدية، وهذا نص القرآن، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، وحديث كعب بن عجرة يفسر ذلك. حيث يجيء به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية، والقمر يتناثر على وجهه من المرض والوسخ، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يحلق رأسه ويفتي. لماذا؟ لأن هنا إنما أتلفنا الشعر لدفع أذى غيره به. ومن هنا أخذ ابن رجب رحمه الله قاعدة في قواعد الفقه: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. فهمتم؟ طيب، رجل صالت عليه شاة ولم تندفع إلا بالقتل فقتلها، هل يضمنها؟ طيب، آخر جاء واضطر إلى ذبح الشاة وهي لغيره وأكلها ففعل، يضمن. الفرق: الأولى أتلفها لدفع أذاها، والثانية لدفع أذى غيرها، أي لدفع أذاه بها. نعم.
الرابع.
طيب، ما الذي لقنك هذا السؤال؟ أنت لقنت؟ لقنت نفسك أو نفسك؟ طيب، هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول: إن قطع شعره فعليه إطعام ستين، وإن قطع شعرتين فإطعام ستينين، وإن قطع ثلاث شعرات فدم، يعني دم أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. ولكن هذا القول ضعيف، لأن قطع ثلاث شعرات ليس حلقا ولا تقصيرا أيضا. ولهذا يلزم من قال إن الفدية في الشعرات أن يقول إن ثلاث شعرات تجزي بالتقصير، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا تلزمه الفدية في مثل هذا. بقي علينا إذا حلقه لحاجة ولكنه لم يستوعب الرأس ولم يحلق إلا جزءا يسيرا منه، مثل أن يحلق محلات محل المحاجة، فهل عليه فدية؟
لا.
الله، تصرف هذا
ما عليه.
ما هذا الآن أتلف الشعر مو لأجل أذى الشعر، لأجل مصلحة لغيره،
ليس عليه فدية.
المذهب أن عليه شيئا، لأنه حلق جزءا من رأسه بينا واضحا، فعليه الفدية. وقال شيخ الإسلام: لا فدية عليه، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، وبالضرورة سيحلق محل المحاجم، ولم ينقل أنه فدى. والله علق الفدية بماذا؟ بحلق الرأس كله، ولا تحلقوا رؤوسا. وعلى هذا فحلق شعر الرأس إن كان جميعه فعليه الفدية، وإن كان بعضه لحاجة فهو مباح ولا فدية عليه، وإن كان بعضه لغير حاجة فهو حرام ولا فدية عليه، وإن كان شعرة أو شعرتين فهذا ليس فيه شيء إطلاقا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. هذه فيها قول، فيها قول بعض العلماء، ولعل علماءهم يفتونهم بذلك. نعم عبد الرحمن. لا بأس، هذا غير مقصود. نعم.
الرابع: تقليم الأظفار يحرم لأنه جزء ينمي ويترفه بإزالته أشبه الشعر، وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي، وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فدية، وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه.
أنا عندي فديته. عندكم فدية ولا فديته؟ ولا يبغى.
وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل، وعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذى قمله
بالضمير. الرابع تقليم الأظفار، فما هو الدليل؟ الترفه، فهل الترفه مما نيط به الحكم؟ إن كان كذلك قلنا لا تركب سيارة مكيفة، ولا تغتسل بصابون، ولا تغسل وسخ ثوبك، ولا وسخ بدنك، لأن كل هذا ترف. ولا تنزل بخيمة مكيفة، ولا تستعمل المروحة المهفة باليد، لأن كل هذا ترف. ولا تأكل لحم الدجاج لأنه ترف، فيما سبق ترف، أما الآن الظاهر ما هو بترف. نعم عادي. على كل حال نقول من قال إن العلة هو الترف؟ يعني ليس عندنا دليل على قطع أو على تحريم قطع شيء من البدن إلا قوله نعم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ أهل الجمع. وقد علمتم أن التعليل الواضح من ذلك هو أن الشعر يتعلق به التحلل فهو نسك، ولهذا قياس الظفر على الشعر أضعف من قياس بقية الشعر على شعر الرأس. وليس هناك دليل يدل على تحريم قطع الأظفار للمحرم ولا على وجوب الفدية فيها أيضا، لكن على ما قال الفقهاء أو جمهور الفقهاء يقولون أنه حرام، يحرم على المحرم أن يقص أظفاره، فإذا فعل فعليه الفدية، لكن الظفر طعام مسكين والاثنان طعام مسكينين والثلاثة دم، ومع ذلك الدم هذا دم تخيير بينه وبين إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. طيب فإن انكسر ظفره وآذاه فماذا يصنع؟ يقص هذا المنكسر فقط الذي يندفع بقصه الأذى ولا شيء عليه، لأنه أتلفه لدفع أذى. طيب إن كان فيه قرحة كما قال المؤلف تحتاج إلى قص الظفر، فقص الظفر من أجل مداواة هذه القرحة، فما الحكم؟ جائز ولا حرام؟ جائز للحاجة إلى ذلك، ولكن عليه الفدية، وهذا مبني على أن قص الظفر فيه الفدية، أما على قول الثاني فلا فدية. الراجح عندي عدم وجوب عدم التحريم وعدم الفدية، لكني لا أفتي بذلك خوفا من تهاون الناس. الآن الناس يحترمون الإحرام احتراما بالغا، ولو قلنا لهم هذا لا شيء فيه وحلال تهاونوا به أكثر، استهانوا به. والإنسان ينظر إلى ما يترتب على الفتوى من آثار، وما دمنا لم نرتكب شططا في هذا الأمر غاية ما هنالك أن الناس يتجنبون أخذ الأظفار، ولو جاءوا وسألوا بعد أن قصوا الأظفار لقلنا لا شيء عليه. انت الوقت. طيب الأخ عادل تفضل، كان عندكم أسئلة؟
ما كمل السؤال.
نعم اي نعم، إذا جمع بين الظهر والعصر في سفر في لمرض أو مطر صلى السنة البعدية بعد صلاة العصر. نعم.
إذا كان اليوم مطيرا والأمطار تحدث باستمرار وانقطع المطر أحيانا خلال يوم ثم توقف المطر عند إقامة الظهر.
نعم. إذا توقف عند أذان الظهر فهل الأسواق تنظفت من الماء وصار لا شق المجيء إلى المسجد أو لا؟ الأحياء التي يقال نعم يقال اجمعوا من أجل الوحي، والأحياء التي يقال لا نقول لا تجمع. ثم يقول الإمام للجماعة: إن نزل مطر يشق عليكم معه الحضور إلى المسجد فصلوا في بيوتكم. نعم.
حتى هو أنا حمل الحج ويكتب حمل التوحيد.
سألنا عنها أمس قبل البال. نعم.
ثم من الله عليه وأصبح من أهل السنة والشباب السلفي.
نعم.
ومثل مساجد الشباب تزوج من أهل السنة وكان مؤذنا بعض الوقت في أحد مساجد أهل السنة. فقد أوصى جميع إخوانه على أنه إذا مات يدفن في مقابر أهل السنة. ولشهادة إخوانه وخاله وأخته. من فضل الوصية قام الشباب باستلام الجثة مع إخوانه.
تقول الأم تقوله أمه الإثم على أمه، أمه هي الآثمة. أما الشباب الذي فعلوا ما يقدرون عليه فلا إثم عليه، لأن أمه في الواقع خالفت وصيته. يعني على كل تقدير هي آثمة من جهة مخالفة الوصية. والله عز وجل يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ووصية هذه ليست جنفا ولا إثما. وعلى كل حال إذا علمنا أنه من أهل السنة دفناه في مقابر أهل السنة.
نعم.
لكن إذا حصل معارضة مثل هذه المعارضة،
نعم،
فنقول مثلا لمن عارض: أنتم الآن خالفتم وصية الرجل، والرجل مات الآن ووكل الأمر إلى الأحياء، فكيف تخالف وصيته؟
فالرجل هذا الأمر لكن أعصاب الصيادة أنا ما أعلم، لكن أريد ابني عندي مقابر
الرجل. وين ماتت بالبحر هي للحوت؟ هي تعلم أن تموت هنا وتدفن؟ سهلة هذه، لو إذا كان هذه علة لو أنت أجبتموها. قلت: من الله يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا بد الأخوة بريئون من هذا، الأخوة بريئون من هذا، وأيضا الميت إن شاء الله له ما نوى، إن الله يفك من شره. على كل حال موضوع انتهى الآن، الأخوة بريئون من كل شيء.
الله إليك يا شيخ،
بارك الله فيك.
السؤال الأخير.
طيب،
هل يلزم نفس الشواذ أن يصوم الإنسان الدين الذي عليه؟
لا يمكن أن يصوم ستة من شوال إلا إذا قضى الدين عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ومن عليه دين من رمضان ما صام رمضان، صام بعضه. ومن يقول إنها تصوم الست؟ نعم، من يقول إنها تصوم الست؟ وهل يعقل أن عائشة وهي من أفقه النساء أن تدع الفرض وتأتي بالنافلة؟ وهل يعقل أن تدع الفرض وتأتي بنافلة؟ صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنها تبع، لو صام الست قبل قضاء رمضان لكانت الست متبوعة وليست تابعة. بارك الله فيكم. إذن إن شاء الله إلى الليل القادم. السلام عليكم. السلام
عليكم العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج من كتاب الكافي: الخامس لبس المخيط، يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضو منه، كالقميص والبرنس والسراويل والخف.
لماذا والسراويل؟
والسراويل والخف، لما روى ابن عمر.
أسألك عن سراويل بدون أل، أتنصرف أم لا؟
ما من نوع من الصرف؟
لماذا؟
على وزن مفاعيل صيغة منتهى الجمهور.
هي جمع،
بعضهم يقول سراويلات هي الجمع.
أنا أتكلم عن سراويل، ما تكلمت عن سراويلات. والحيدة عن الجواب عجز.
يعني السراويل ليست جمع.
أنا أسألك.
لا، صيغة جمع.
نعم.
سراويل، لأن مفردها.
ماذا قال ابن مالك في هذه المسألة؟
الله ما يحضرني.
شبه يقتضى. نعم، لما ذكر سراويل من الجموع قال: والسراويل بهذا الجمع شبه يقتضى عموم المنع. وهذا يدل على أن السراويل مفرد، والذي جاء في الحديث: لا يلبس السراويلات. وقال بعضهم: إن سراويل جمع وأن المفرد سروال، لكن هذا لغة قليلة إلا أنها عرفا كثيرة. نعم.
لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورص. متفق عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا من محظورات الإحرام الجماع، والثاني عقد النكاح، والثالث حلق الشعر، والرابع تقديم الأظفار. وذكرنا أن الجماع ثبت أنه محظور بماذا؟ بالقرآن، فلا رفث. وأن الخطبة أو عقد النكاح ثبت بالسنة، وأن قطع الشجر وأن قطع الشعر ثبت بالقرآن، لكن ليس على العموم الذي مشى عليه المؤلف. وأن تقليم الأظفار لم يرد به نص، ولكن بقياس على الشعر. وإذا كان قياس شعر بقية البدن على شعر الرأس فيه نظر، فقياس الأظفار على الشعر من باب أولى. طيب، الرابع الخامس لبس المخيط، وهذه العبارة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وإنما قيل أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، لكنها ليست في القرآن ولا في السنة. ومن أجل العدول عما جاءت في السنة في هذا، صار الناس الآن يتساءلون عن الحذاء المخروط، ويتساءلون عن الكمر المخروس وما أشبه ذلك، ولا يرون بأسا بلبس الفنيلة المنسوجة بدون خياط، لأنها عندهم ليست مخيفة. ولو أننا أخذنا بما جاءت به السنة لا زال عنا إشكالات كثيرة، وصار أهوى من هذا التعميم. يقول رحمه الله: لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره كالقميص مثلا، أو قدر عضو منه كالسراويل والكم وما أشبه ذلك. ثم ضرب أمثلة فقال: كالقميص والبرنس والسراويل والخف، وهذه منصوص عليها، وبقي عليه واحد وهو العمامة. ثم ذكر ما راه ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم. وهذا السؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص. والسؤال عن الذي يلبس لا عن الذي لا يلبس، فهل في الجواب مخالفة للسؤال؟ لا، وذلك لأن اللبس وعدمه نفي وإثبات، فإذا نفينا صار الباقي مثبتا، فإذا قيل لا تلبس كذا ولا كذا ولا كذا صار المعنى البس ما سوى ذلك. ومن المعلوم أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه، فلهذا عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبس، ويكون ما لا يمنع جائزا. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أعطي مجامع الكلم واختصر له الكلام. طيب، قال: لا يلبس، ما يلبس المثياب؟ قال: لا يلبس القميص، عند القمص جمع، ولكن المعنى واحد. والقميص هو الدرع، والدرع هو ثيابنا التي علينا الآن، هذا القميص. والثاني: ولا العمائم، وهو ما يكور على الرأس. والثالث: ولا السراويل، السراويلات عند الجمع، ولا السراويلات، وهي ما يلبس في الرجلين ويقطع لكل رجل كم. ولا البرانس، السراويلات عندي السراويل بالجمع، إيه هذه ما هو معروف، يكون مقطعا بمعنى أنه يجعل لكل رجل كم. ولا البرانس، البرانس جمع برنس، قال العلماء وهي ثياب واسعة لها أكمام ولها غطاء يتصل بالرأس، ويلبسها المغاربة مشهورة عندهم. ولا الخفاف، معروف ما يلبس من الجلد ونحوه على الرجل، إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فرخص لمن لا يجد النعلين أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من الكعبين. طيب، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران، والزعفران طيب معروف. ولا الورس، قال العلماء والورس أيضا حب ينبت في اليمن كثيرا، له رائحة طيبة فهو شبيه بالزعفران. والمعنى لا يلبس ثوبا مطيبا، لا يلبس ثوبا مطيبا، هذا معنى قوله مسه الزعفران ولا ورس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يعبر بالمثال حتى يلحق به ما كان مثله. طيب، إذن لا يلبس خمس الأشياء: القميص، العمائم، السراويل، البرانس، الخفاف. هذه لا تلبس لذاتها، ولا يلبس ما مسه الزعفران والورس نعم لغيره، لا لذاته. وعليه فلا يلبس رداء مسه الزعفران أو الورس ولا إزارة. طيب ننظر الآن، لو لبس طاقية يجوز؟ ليش؟ ما هي عمامة؟ هل يجوز أن يمسح على الطاقية والعمامة؟ إذا ليست عمامة، لكننا نقول إنها تمنع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي مات لا تخمر رأسه، وهذا تخمير للرأس بلباس. طيب، هل يجوز أن يلبس إزارا مخيطا؟ يعني ليس مفتوحا، يجوز أو لا؟ لا لا، على قدر نصف البدن يجوز. اي نعم يجوز، يعني فلو ان الانسان مثلا خاط ازاره ولبسه فهذا ليس بسراويل ولا قميص فيجوز لبسه. طيب، لو لبس فنيله، اسال هل هي قميص؟ هل هي سراويل؟ وش اللي حبيه؟ نعم، لا هي تشبه الواقع السراويل لأنها مفصلة على جزء من البدن، لكن السراويل على الأسفل وهي على الأعلى. طيب، لو لبس المشلح، لو لبس، أنا ما قلت هيئة ولا هيئة، لو لبس المشلح لا يجوز كذا. طيب، كيف لا يجوز؟ أليس رداء يشبه الرداء؟ نعم، كيف؟ نعم، أشبه ماله البرنس، نعم أقرب ماله البرنس. طيب، لو استعمل هذه الأشياء على غير اللباس، يعني تلفف بالقميص يجوز؟ إيه نعم، لأن الرسول قال لا يلبس، واللفافة ليست لبسا. ولهذا نرى أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على النص، فهو خير من تعميم يوجب التخليط، وهو قولنا لبس المخيط، يعني أشكل العام وحق لهم أن يشكل عليهم. ثم إنه قد يتناول أشياء لا يحرمها الشرع، فنقول إذا أردنا أن نحدد الموضوع حقيقة لا يلبس هذا الشيء، ولا نتعدى الحدود، والذي يمنع الخلق ويرخص لهم هو الله عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هل يلبس الساعة؟ ليش؟ ليست من المنصوص ولا في معنى المنصوص. طيب، يلبس المناظر للعين؟ نقول فيها كما قلنا بالأول. يلبس سماعة الأذن؟ نعم. طيب، يتقلب القربة؟ نعم، قربة يراها على كتب. نعم. المهم افهم هذه الخمسة وما كان في معناها، وما عدا ذلك فهو جائز. فإن قال قائل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين وهل هذا إلا إفساد لهما؟ قلنا أمر حتى تخرج عن صفة الخفين، ولهذا قال أسفل من الكعبين، وتكون أشبه ما له النعل. نعم.
وسواء في هذا ما كان من خرق أو جلد مخيط بالإبر أو ملصق بعضه إلى بعض، لأنه في معنى المخيط والتبان والرام.
خير من هذا أن نقول لأنه في معنى المنصوص هذا، لأن ما في أي نص يقول المخيط حرام. هنا
والتبان والران كالسراويل لأنه في معناه، وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما.
التبان ما هو؟ أي السروال القصير. نعم. والران نوع من الخفاء. ما عندكم تفسير لها الران؟ لأن عندي الميران، لكن ظن الران يؤتى بها شربات.
وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه، وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز، لأنه كالسراويل، وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام، فتعلقت به الفدية كالحلق، ولا يجوز له عقد.
إيجاب الفدية بلبس المخيط بناء على هذا القياس العليل نرى أنه لا يصح إلا إذا أجمع العلماء على ذلك، فالإجماع حجة، وإلا فإيجاب الفدية بلبس المخيط فيه نظر. ولكن القياس لو أردنا أن نقيس لقلنا لأن هذا فعل ممنوعا في الإحرام فلزمته الفدية كالحلق، نعم، وهو قريب مما قال المؤلف. لكن نحن نفتي بلزوم الفدية وهي على التخير كما تعرفون، لئلا يتوان الناس ويتهاونوا، لأنه لو قيل لا فدية عليكم هان الأمر على الناس. هنا
ولا يجوز له عقد ردائه عليه، لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا، ولأنه يصير بالعقد كالمخيط، ولا يجوز له أن
هذا فيه نظر. والصواب أنه يجوز أن يعقد الرداء، وما رؤي عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو على سبيل الاحتياط، وعمر وابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة رضي الله عنه، فالصواب أن عقد الرداء جائز، لكن نظرا للخلاف ينبغي للإنسان أن لا يفعله إلا عند الحاجة. طيب شبكه بدون عقد، ها؟ شبكه بدون عقد نقول كالعقد فيكره على ما ذهب إلى المؤلف. وهذا إذا كان الشبك في مشبك واحد، أما ما يفعله بعض الناس يشبك الرداء من عند الحنجرة إلى العانة ففي جواز هذا نظر، لأن هذا صار كالقميص. أما إذا عقده الإنسان ولا سيما عند الحاجة فلا بأس، لأن بعض الناس يحتاج إلى عقده، مثل أن يكون هو الذي يتولى الطبخ أو إحضار الشاي أو القهوة أو ما أشبه ذلك. نعم.
ولا يجوز له أن يزره عليه، ولا يخله بشوكة ولا غيرها، ولا يغرز طرفيه ولا يغرز طرفيه في إزاره، لأنه في معنى عقده، وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة، ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه بعمامة. وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة، ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل، ولا يعقده، ولكن يدخل بعضه في بعض، وله أن يلبس الهميان أو الهميان.
لا شك أن هذا أقول كله لا دليل عليه، يعني كون الإزار له أناقدة لأنه يحتاج إليه لست العورة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة